وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على بعض صفات المولى تبارك وتعالى، وأن المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان هو إثباتها، والعلم بمعناها وعدم التعرض لكيفيتها. يثبتونها إثباتا يليق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة الاستواء على العرش، واستدل لذلك بقول المولى تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد ورد ذكر الاستواء في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا. والاستواء على العرش يعني أن الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفة، وهي صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته، ومعناها العلو والاستقرار على وجه يليق بجلال الله تعالى وعظمته من دون مشابهة لخلقه. وقد ورد عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا عنده أن الله تعالى فوق عرشه، وأن رحمته سبقت غضبه. والمؤمن يلزمه أن يثبت ما جاء في الكتاب والسنة من دون تعرض للكيفية. ومعنى الاستواء معلوم في لغة العرب، معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. وجرأ بعض أهل التأويل بعد انتهاء القرون المفضلة وفسروا الاستواء بمعنى غير معروف في لغة العرب، أحدثوه من عندهم وقالوا إن معناه الاستيلاء. والاستيلاء معنى فاسد، لأنه يلزم منه أن يكون قبل ذلك غير مستول عليه، أن يكون الله جل وعلا وتنزه عما يقولون، كان العرش عند غيره ثم استولى عليه. وهذا المعنى فاسد من كل وجه، لأن الله تبارك وتعالى بيده الملك، لا أحد يغالبه على شيء من ملكه، فالملك لله بما في ذلك العرش. أهل اللغة والبيان لا يعرفون معنى الاستيلاء، أي أن الاستيلاء ليس من معاني الاستواء، وإنما الاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. والعرش معناه في اللغة السرير الخاص بالملك بالملك، وأما معناه الشرعي فهو عرش الله تعالى الذي استوى عليه، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، والله تعالى وصفه بأنه عظيم، فهو أعظم المخلوقات. والعرش غير الكرسي، لأن العرش هو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، والكرسي هو موضع قدميه، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان عندما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وهو يركع للعظيم، أنه يدرك أن الله تعالى أعظم من كل شيء، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش وأعظم من كل شيء. وبهذا نعلم أن الله تعالى هو العظيم المستحق للعظمة التامة الكاملة في ذاته في أسمائه وصفاته، فله الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن صفة العلو، وأنها من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، واستدل بقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله جل وعلا: وهو العلي العظيم، وقوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وغير ذلك من الآيات الكثيرات الدالة على علو الله تبارك وتعالى، سواء الآيات التي تدل على صعود الأشياء إليه أو التي تدل على نزول الأشياء منه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وغير ذلك من الآيات. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه وهو بائن من خلقه يعلم السر وأخفى، يعلم ما يجري في الأرض وهو في السماء، ولا تخفى عليه خافية من أحوال عباده في أي مكان كانوا، في قاع البحار أو في ظلمات الغيران أو في أجواف الليل. فالله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام لأمتي اجعلوه في سجودكم، وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد لأنه يذل ويخضع للمولى تبارك وتعالى. والله تعالى فوق عرشه يعلمه، يعلم ما يقول ويراه، يسمع صوته ويرى حركاته ويعلم بنياته، فلا يخفى عليه شيء من أمره. يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كل ذلك يعلمه المولى تبارك وتعالى، وهو العلي الأعلى وهو فوق عرشه. فالله تبارك وتعالى في السماء وهو العلي العظيم، هو علي على خلقه، وهو عظيم في كل أمره تبارك وتعالى. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذان الحديثان يدلان على أن الله تبارك وتعالى في السماء، وهو رد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله يحل في كل مكان. ولا شك أن هذه المقولة خطيرة جدا وقبيحة، ومن قبحها أنه يلزم على قولهم هذا تعالى الله وتنزه أن يكون يحل في الأماكن التي لا يصلح للإنسان أن يعبر عنها. فالله تعالى فوق عرشه ويعلم كل ما يجري في ملكه سواء كان في السماء أو في الأرض، فله ملك السماوات والأرض ويعلم ما فيهما، وليس حالا في كل مكان، وإنما هو فوق عرشه. والقول بأنه يحل في كل مكان هذا قول فاسد بكل اعتبار، حتى عند أبسط الناس فهما وأقلهم إدراكا لا يقول بهذا القول، لأنه يلزم منه أن يكون في الأماكن غير النظيفة تعالى وتنزه عما يقولونه علوا كبيرا. والإنسان بفطرته يؤمن أن الله تعالى في السماء، ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية صغيرة وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، فأعتقها لأنها لم يلوث إيمانها وعقيدتها بشبه. ثم إن الإنسان بفطرته إذا دعا ونادى ربه فإنه يرفع يديه إلى السماء ويجد من نفسه أنه يريد أن يرتفع، إذا ألح في الدعاء يزيد في الارتفاع لأجل أن يدنو من ربه جل وعلا. فهذا شيء فطري في الإنسان، بينما لا يلتفت يمينا ولا شمالا إذا أراد أن يدعو، ولا ينحني إلى الأرض إذا أراد أن يدعو، وإنما يرتفع إلى السماء. وهذا دليل من الفطرة. والإنسان كل الناس حتى الذين يقولون بالحلول إذا أرادوا أن يدعوا رفعوا أيديهم إلى السماء، ولا أدري لماذا يتلبس عليهم الأمر، وهذا شيء فطري فيهم، لكنها المغالطة والتقليد الأعمى دون التعمل في حقائق الأمور وطبيعة الأشياء التي فطر الله الناس عليها.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
ثم ذكر حديثا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وهو أن قريشا ذهبوا إلى حصين والد عمران بسبب مكانته الاجتماعية، وقالوا له إن محمدا وأقول صلى الله عليه وسلم سفه أحلامنا وسب آلهتنا، فنريدك أن تذهب معنا لتقنعه بترك ما هو عليه لأجل أن يترك آلهتنا من السب. فجاء حصين ومن معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من الثناء لأبي محمد وجده على محمد الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأبوك في النار، ولكن إذا أصابتك مصيبة. قال له: كم لك من آلهة؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: إذا أصبت بمصيبة من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: إذا هلك المال والحرب من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين، أن تقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فأسلم حصين وقبل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد مسلما وخسر الذين جاءوا به واسطة لهم انقلب الأمر عليهم وانتكست المعايير التي أرادوها، فهم جاءوا به لأجل أن يترك محمد صلى الله عليه وسلم سب اللات والعزى ومنات. وعاد حسين وهو قد صار من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حسين وابنه وسائر الصحابة. الشاهد من هذا هو قوله فاترك الستة واعبد الذي في السماء، هذا هو الدليل على أن الله تعالى في العلو، والمراد بالسماء هنا جهة العلو وليس المراد جرم السماء، فإن الله تعالى فوق العرش، وفي هنا بمعنى على، مثل في بمعنى مثل في الواردة في قوله أأمنتم من في السماء، أي من في العلو أو من على السماء أي فوق السماوات، فالله تبارك وتعالى فوق السماء وفوق العرش، لأن العرش فوق السماوات. وصفة العلو من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع الأمة من السلف ومن سار على نهجهم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء،
ثم ذكر أنه فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا تكلم العلماء عليه وقالوا إن فيه ضعفا، ومما يدل على ضعفه أن السجود أيضا موجود عند الأمم السابقة، فهذا ليس من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معلوم عند من سبقهم، ولكن الشاهد فيه هو أنه قوله أن إلههم في السماء وهم يسجدون على الأرض.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
ثم ذكر أيضا حديثا رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق العرش. ورد أن ما بين سماء إلى سماء 700 سنة، وهذا الأثر أو الحديث أيضا تكلم عليه أهل العلم وذكروا أن فيه ضعفا، وعلى كل فقضية العلو جاءت فيها الآيات الصريحات الواضحات والأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره غير هذا الحديث، وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقتنا هذا، والفطرة تشهد بذلك، ودلالة النصوص الظاهرة كلها تدل على هذا الأمر. وأما ما ذكره أهل التعطيل من أن كونه بالسماء أرادوا به ملكه وسلطانه فإنه معنى فاسد، لأنه يتنافى مع الأدلة الصحيحة الصريحة ويتنافى مع دلالة اللغة المعروفة عند أهل البيان وينافي العقل والفطرة. فنؤمن بأن الله تعالى في فوق سماواته، وأنه بائن من عرشه، وأن له علو يليق بجلاله وعظمته. هذه جملة من المسائل.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تقديل: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
ثم ذكر أيضا أثرا صحيحا عن الإمام مالك رحمه الله، كان في درسه في المسجد النبوي، فجاء رجل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك رحمه الله وقتا، ثم احمر وجهه وغضب وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بأن يخرج هذا الرجل من المسجد ويطرد. تأمل هذه الكلمة الإمام مالك رحمه الله من جميع الوجوه، فوجد أن الذي جاء يسأل لا يريد العلم، وإنما يريد إفساد عقائد الناس، وأنه يريد المحاجة والعناد للتعلم، بدليل أنه سأل عن أمر لا يصلح أن يسأل عنه. فقال: الاستواء معلوم غير مجهول، معروف أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، وأما كيفية ذلك التي سألت عنها أيها السائل فلا سبيل إلى معرفتها، مجهولة، وطريقتك في السؤال عمل مبتدعة، فمنهجك الذي أردت أن تسلكه ليس منهج الذين يريدون التعرف وتعلم أمور دينهم، وإنما هو منهج أهل العناد والابتداع. فالاستواء يجب الإيمان به، والسؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بأن يخرج هذا الرجل من المسجد لئلا يفتتن به بعض الجهال. وهذا هو ما ذكر عن عدد من الأئمة، ومنهم شيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن، فإنه سئل مثل هذا السؤال وأجاب بجواب بمعنى هذا الجواب. فالإنسان يؤمن بالمعنى، وأما الكيفية فلا يدركها، ولا حق له في التعرف عليها، لأنها مما يتعذر عليه، لا يعلم كيف هو إلا هو. تعالى وتقدس.
هذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وعلمائنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول عند السجود، يقول المسلم سبحان رب الأعلى، هذا دليل أن الله تعالى في العلو؟ نقول نعم، لأن الله تعالى وصف نفسه بأنه الأعلى، فهو جل وعلا أعلى من كل شيء.